خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان. أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن. صلى عليه الرب في عليائه، إذ زانه بالصدق والإيمان. والله أعلى شأنه في آيه، ولدينه يعلو على الأديان.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد. تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlighting your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 إلى الرقم 8600 لمشتركي الجوال، و6868 لمشتركي موبايلي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلازلنا نعيش مع حياة نبينا صلى الله عليه وسلم وزوجاته. كيف كان عليه الصلاة والسلام زوجا يعاشر زوجاته بالمعروف كما أمر الله؟ والمعروف كلمة جامعة لكل فعل وقول وخلق نبيل. قال ابن كثير في تفسيره: أي طيبوا لأقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم، كما تحب ذلك منها فافعل أنت بها مثله. هذا في تعليقي على قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. كان النبي عليه الصلاة والسلام مع أهله جميل العشرة، دائم البشر، يداعبهم ويتلطف بهم ويضاحكهم، وإذا خلى بنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما، وكان يقر ما يقع بينهن من المزاح حتى لو كان مشوبا بشيء من الغيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عندي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسودة بنت زمعة، فصنعت حريرة وهو الحساء المطبوخ من الدقيق والدسم والماء، وجئت به فقلت لسودة: كلي. فقالت: لا أحبه. فقلت: والله لتأكلن أو لألطخن به وجهك. فقالت: ما أنا بذائقته. فأخذت بيدي من الصحفة شيئا منه فلطخت به وجهها. فتقول عائشة رضي الله عنها: ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بيني وبينها، فخفض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ركبتيه لتستقيد مني، فتناولت من الصحفة شيئا فمسحت به وجهي واحدة بواحدة، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. والحديث رواه النسائي في السنن الكبرى، وقال العراقي إسناده جيد، وقال الشيخ الوادعي: هذا حديث حسن. ومن الأمثلة كذلك على دعابتي عليه الصلاة والسلام ما روته عائشة رضي الله عنها، قالت: رجع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من جنازة بالبقيع، وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول: ورأسه. قال: بل أنا ورأسه. ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. قلت لكني أو لكأني بك والله لو فعلت ذلك لقد رجعت إلى بيتي، يعني بعد الجنازة بعد الدفن، فأعرست فيه ببعض نسائك. قالت فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بدأ بوجعه الذي مات فيه. رواه ابن ماجه حسنه الألباني. وروى الإمام أحمد رحمه الله عن كلثوم بن المطلق قال كانت زينب تفلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأة عثمان بن مضعون ونساء من المهاجرات يشكون منازلهن وأنهن يخرجن منه ويضيق عليهن فيه، فتكلمت زينب وتركت رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست تكلمين بعينيك، إنك لست تكلمين بعينيك، يعني ما يمنعك عن التوقف عن تفلية الرأس، هل تتكلمين بعينيك؟ تفلية الرأس تحتاج إلى العينين والأصابع، فلماذا توقفت عن الكلام؟ إنك لست تكلمين بعينيك، تكلمي واعملي عملك. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يورث من المهاجرين النساء. والحديث رواه أحمد في المسند وحسنه الأرناؤوط في تعليقه. يشكون منازلهن وأنهن يخرجن منه، كانوا إذا مات زوج المرأة أخذ الورثة الدار وتخرج المرأة منها من الدار وهي غريبة في دار الغربة فلا تجد مكانا آخر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تورث نساء المهاجرين فلا يخرجن من بيوت أزواجهن. ومن حسن معاشرته صلى الله عليه وسلم لهن أنه كان يصحبهن معه إلى الولائم أحيانا. فعن أنس أن جارا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيا كان طيب المرق، فصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاء يدعوه فقال وهذه لعائشة، ما تدعوها يعني، وهذه مدعوة؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، فعاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ فقال الفارسي لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا، ثم عاد يدعوه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه؟ قال نعم في الثالثة، فقام يتدافعان حتى أتيا منزله. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله هذا محمول على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الدعوة، يعني مثلا كأن يكون بيت الفارسي غير مهيأ لاستقبال رجال ونساء مثلا. قال فكان النبي صلى الله عليه وسلم مخيرا بين إجابته وتركها، فاختار أحد الجائزين وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع ونحوه. طبعا يمكن أن يكون العذر عند النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، فاعتذر المرة الأولى والثانية والثالثة لما زال عذره حضر. قال النووي رحمه الله فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها. هذا من جميل المعاشرة كما قال النووي وحقوق المصاحبة وأداب المجالسة المؤكدة. وكان من هدي صلى الله عليه وسلم إيناس أزواجه والسهر معهن. مع كثرة شغله عليه الصلاة والسلام وعظم الأعباء التي تقلدها، وكان يستمع منهن لطرائف الأخبار، ولو أخبرته الواحدة منهن بالقصة الطويلة، كما حدثت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أم زرع وهو أن 11 امرأة تعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا، فوصفت كل واحدة زوجها، فكانت أحسنهن وصفا لزوجها وأكثرهن تعدادا لنعمه عليها زوجة أبي زرع. قالت عائشة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت لك كأبي زرع لأم زرع، طبعا غير أنه طلق ولا أطلق، فلا بد للزوج من أن يخصص وقتا للجلوس مع زوجته. إذا من حسن المعاشرة أن يخصص الرجل وقتا لزوجته للجلوس معها وسماع حديثها ومؤانستها وكان عليه الصلاة والسلام يجلس إليهن، وكانت المسامرة مع زوجته حتى لو تخللت العبادة أحيانا. فعن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى، يعني في الليل، قالت: فإن كنت مستيقظة حدثني، وإلا اضطجع حتى يؤذن بالصلاة. رواه البخاري. إذن هو عليه الصلاة والسلام بعد قيام الليل قبل الفجر مثلا، صحيح أن هذا وقت استغفار في السحر، لكن ما كان يخلو أيضا من حقوق الخلق. فعبادة الخالق وحقوق الخلق والمزج بين هذا وهذا، لأن الإنسان لو اشتغل بالعبادة طول الوقت فات من حقوق الخلق، ولو اشتغل بالخلق طول الوقت فات من حقوق الخالق. فلذلك ترى المزج يحصل، وأن هذا ترى وهذا ترى للقيام بالحقوق. وكذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان حريصا على تربية زوجاته، منطلقا في هذا من مسؤولية الزوج نحو زوجته، وهو الذي علمنا: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيع، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. رواه النسائي وأصله في الصحيحين. والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، فمعنى إذن راع في أهله إذن هو مسؤول عن الزوجة، تعليم الزوجة، تأديب الزوجة، وكذلك تربية الزوجة، غرس الفضائل في الزوجة، تقويم اعوجاج الزوجة، إزالة المنكرات ونحو ذلك من الأشياء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرشد زوجته ويعلمها ما ينفعها وينهاها عما يضرها، وكان يعلمهن أمور التوحيد والعقيدة الصحيحة، ويحدثهن عن عظمة الله، ويربي نساءه على الخوف من الله. فلما ظهر السحاب في السماء أو أقبلت ريح، بدون تكلف هو من نفسه تلقائيا كان يدخل ويخرج ويتغير لونه ويصبح قلقا مضطربا. تقول عائشة رضي الله عنها: وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فتقول له: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: هذا عارض ممطرنا. رواه مسلم. وفي هذا تخويف الزوجة من الله، وذكر عذاب الله لها لتتعظ، وأن المسلم لا يأمن مكر الله. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يراجعنه في المسائل المشكلة فيزيل الإشكال ويوضح ويزيل اللبس. فقال مرة عليه الصلاة والسلام: من حوسب عذب، من حوسب عذب. فقالت عائشة رضي الله عنها: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ والآيات فيها مدح وذكر نعيم الرجل هذا والشخص الذي يحاسب حسابا يسيرا. فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. رواه البخاري. إذن المقصود بالحساب اليسير ما هو؟ العرض على الله. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فيعرض الناس والأعمال على الله، تعرض يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يستر على ناس ويأذن لهم بالاجتياز، ويوقف أناسا ويدقق معهم الحساب ويناقشهم، كل صغيرة وكبيرة. الذي يناقش الحساب لابد أن يعذب، والذي يمشى ويؤذن له بالانصراف، لأن كل واحد في أرض المحشر، يعني يوم القيامة يوم الجزاء والحساب، موقوفون ويعرضون على الله. الصحائف تفتح، تعرض الصحائف مفتوحة على الله، فيها أعمال مسجلة، وفي رجل عنده 99 سجل، كل سجل مد البصر، كل سجل مد البصر، مكتوب فيها كل شيء. فناس يتجاوز الله عنهم، وناس يناقشهم ويدقق معهم. ولذلك قال: من نوقش الحساب يهلك. وكان عليه الصلاة والسلام يربي زوجاته على العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل. فاستيقظ عليه الصلاة والسلام مرة ليلا فزعا، كما تقول أم سلمة رضي الله عنها، يقول: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن، وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه، لكي يصلينا رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. رواه البخاري. عبر عن الرحمة بالخزائن، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن. سبحان الله، عجب، نزل شيء كثير من الرحمة ومن الفتن. وقد قال تعالى: خزائن رحمة ربك. وقول صواحب الحجر يقصد أزواجه، منازل الزوجات. وماذا كانت منازل الزوجات؟ قصور مشيدة؟ لا، كانت حجر. وأشار صلى الله عليه وسلم بذلك إلى أنه ينبغي لهن أن لا يتغافلن عن العبادة، ولا يعتمدن على أنهن أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إذن هن ناجيات. لا، لابد من العمل. وفي هذا الحديث إيقاظ الرجل زوجته للعبادة، لا سيما عند آية تحدث. يعني مثلا لو صار مثلا رعد وقصف وصواعق، مثلا اضطراب وزلزلة، فإذا حدثت آية فيندب الفزع إلى الصلاة لعلهم يتضرعون، ومن ذلك الزوجات. ولذلك في الكسوف خرج والزوجات خرجنا النساء يصلين الكسوف، آية آية تذكر بيوم القيامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في فضل حث الزوجة زوجها على العبادة، وحث الزوج زوجته على العبادة: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضع في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، ثم أيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضعت في وجهه الماء. رواه أبو داود، وحديث صحيح. وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أيقظ أهله، كما جاء في البخاري عن عائشة: إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليله وأيقظ أهله. وروى الترمذي عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوقظ أهله في العشر الأواخر من رمضان، فكان بيته نشاطا في العبادة والطاعة وذكر بالنهار وبالليل قيام، وكان يتعاهد الزوجات في هذا. فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة. رواه مسلم. ويربيهن على الإخلاص في العبادة، كما أنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعتكف وصلى الصبح ودخل المعتكف أمر أن يضرب له خباء، يعني مثل الخيمة الصغيرة، فأمرت حفصة بضرب خباء لها، فلما رأت زينب خباء حفصة أمرت بضرب خباء لها، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آل برة تريدنا؟ هل تريدنا الطاعة فعلا؟ خاف أن يكون الدافع الغيرة وليس الإخلاص، أو قل: خاف أن يكون الدافع الاقتراب منه وليس الصلاة أو العبادة لله. فأمر عليه الصلاة والسلام بإزالة الأخبية، وكان يساعدهن على أداء عبادتهن. فعن جابر رضي الله عنه قال: نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بقرة في حجته. رواه مسلم. فالمرأة عليها هدي، والزوج إذا كان ميسورا لماذا لا يذبح الهدي عن زوجته ويعينها بإعطائها ثمن الهدي أو يذبح الهدي عنها. وكان عليه الصلاة والسلام يعلم زوجاته الأذكار والاستعاذة من الشرور وما يقال في الصباح والمساء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم أشار إلى القمر فقال: يا عائشة استعيذي بالله من شر هذا، فإن هذا هو الغاسق إذا وقب. هذا هو الغاسق إذا وقب، وقب يعني ظهر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. الحديث رواه أحمد وحسنه الحافظ الفتح. وقيل المراد به القمر إذا خسف واسود، ومعنى وقب أي دخل في الخسوف، لأنه من آيات الله الدالة على حدوث بلية ونزول نازلة. وسمي القمر غاسقا لأنه يظلم إذا خسف. وقيل الغاسق الليل إذا أقبل بظلمته، والقمر آية الليل، فهو يريد الاستعاذة من شر الليل وما يكون فيه من طوارق الشر، لأن الليل يحدث فيه شر كما حدث النهار، وقد تكون طوارق الليل أدهى وأمر. ولذلك أراد بقوله استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، هذا القمر إذا ظهر، لأنه آية الليل، والمقصود الاستعاذة من شر الليل أو ما يكون في الليل من الشر. والآن الدنيا مليانة شر، وفي ليل رمضان الليل طافح بالشر، وهذه القنوات لا تقصر، قنوات الصرف غير الصحي، خذ قال تنافس بين الممثلين على أفلام الدراما، ومن الذي سيفوز بالحصة الأكثر من المشاهدين، وممثلة تحاول الانتحار لأن المسلسل الذي مثلته رفض في العرض في ليالي الشهر الكريم. فالآن هذا هو الواقع، واقع الأمة. لماذا يزدريه الأعداء؟ لماذا يسخرون من مقدسات الأمة؟ مرة من الدين كله، من الإسلام، ومرة من نبي الإسلام، ومرة من، لماذا؟ لأنهم لا يرون أن هذه أمة مؤهلة أن تجاهد وترد وتدافع وتقاوم وتحارب. يقول هذه أمة ذليلة مهانة، مشغولة بالشهوات، مشغولة بالأموال، مشغولة بالدنيا، مشغولة بالألعاب، مشغولة بالترفيه، مشغولة بالفسق والمعاصي، متسمرين عند الشاشات، يتابعون الأغاني والمسلسلات، ويقفزون من قناة إلى قناة. لكن لو كانت أمة علم وعبادة وجهاد في سبيل الله، ما يمكن الأعداء يتجرؤون عليها ولا يمسون منها شيئا، ولو حصل فيكون الرد الهادر والهجوم الكاسر الذي يلقن الأعداء درسا لا ينسونه. لكن ما دام الأمة هكذا مشغولة، انظر إليهم في إيش الشغل الآن، إما في الدنيا أسهم ومساهمات وأموال وأشياء وتجارات وهكذا، يعني أعمال وظائف إضافي ومن الصباح والمساء، هذا إذا كان في أمور مباحة يعني من الدنيا. لكن إذا كان بالمعاصي والمنكرات ما أكثره. لكن مع ذلك الأمة فيها خير كثير، وفيها عباد وزهاد وعلماء وأتقياء ومجاهدون فيها، ولكن قلة، ليسوا هم الأكثرية. ولو كانوا هم الأكثرية لرأيت حال الأمة حالا آخر، وهذا مثال. إذا صارت الموسيقى في مساجدنا فماذا يكون حالنا مع هذه الجوالات؟ الغاسق إذا وقب، استعيذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب، هذا الليل وما فيه من الشرور. وما أكثر الشرور الآن، قلنا مع وجود القنوات وغيرها، ما أكثر الشرور، وخصوصا هذه قنوات الإباحية، قنوات الخنا والعهر والفجور والاتصالات والدعوة إلى الفاحشة وإلى الاتصال الهاتفي مع المومسات والعروض الحية وغير هي ميتة تميت القلب، لكن المقصود يعني انظر إلى ما في الليل من الشرور. الآن الليل مليان شرور، شرور وعظائم الأمور. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مراده ثم أمرها بالفعل وبين لها السبب. وعن جويرية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. يعني جالسة بعد صلاة الصبح تذكر الله إلى في وقت الضحى، دخلت في وقت الضحى، فسألها: هل ما زالت على حالها من الجلوس والذكر؟ قالت: نعم. فقال: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن، رجحت بهن. ما هي هذه الكلمات 4؟ سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده، عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته، رواه مسلم. فدلها وأرشدها على ما هو أقل مشقة وأكثر أجرا. والله ذو الفضل العظيم، قل هو الله أحد ثلث القرآن في الأجر، أعظم آية آية الكرسي. فالله عز وجل يفضل ما يشاء، هو الذي أنزل القرآن وهذا كلامه، فهو قضى أن هذا أفضل من هذا. وكان صلى الله عليه وسلم يرشد زوجاته للأفضل والأكمل في العبادة. فقالت عائشة رضي الله عنها: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني في الحجر. هي تشتهي تدخل تصلي في الكعبة، عائشة تتمنى أن تصلي في جوف الكعبة، فأدخلها في الحجر، هذا الجزء المحاط بالقوس غير المبني من الكعبة. إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بناها على القواعد التي نزلت بوحي من الله، فإن الله عين لإبراهيم مكان البيت: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. فالكعبة بناء مستطيل له 4 أضلاع، 2 منهما أطول من 2 الآخرين. فالكعبة أصلا على قواعد إبراهيم عليه السلام ليست بناء مربعا ولكنه مستطيل، له طول وعرض، هذا الطول هذا أطول. فجاء سيل فطرق الكعبة وهدمها في الجاهلية، فأرادت قريش أن تعيد بناءها، فاجتمعوا وتعاهدوا أن لا يبنوها إلا بمال حلال خالص في الحل. فبحثوا عن أشياء وأخذوا أخشاب وأشياء من سفن، ويعني من غير مصدر حرام، فقصرت بهم النفقة ولم يستطيعوا بناء الكعبة كلها، ولم يبنوا إلا الجزء المبني الآن. ووضع للجزء الآخر من الكعبة الذي لم يستطيعوا بناءه وضع له حدود، وهو هذا التقويس في طرفه والجداران القصيران، جداران قصيران وتقويس. التقويس هذا ليس من الكعبة، لأن الكعبة بناء مستطيل ما في تقويس. القوس هذا، جهة القوس ليست من الكعبة، وإن كانت محجورة به المساحة، لكن جهة القوس ليست من الكعبة. الجهة المساحة الأخرى هذه كلها من الكعبة. ما هو داخل الحجر هذا، هذا من الكعبة، وله فتحتان، فتحة للدخول وأخرى للخروج. فالذي يدخل الحجر الآن يصلي داخل الحجر ويخرج، هذا يصلي داخل الكعبة. فالذي يشتهي أن يصلي داخل الكعبة يدخل الحجر ويصلي. لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام والكعبة على ما هي عليه، ولما طاف عليه الصلاة والسلام طاف بالمساحة كلها، فيطوف الإنسان بالبناية الموجودة والحجر، لأنه تبع البناية، تبع الكعبة، يطوف بالبناية الموجودة والحجر كله، هذا تبع الكعبة. ولذلك لو أن إنسان في الشوط دخل من فتحة الحجر وطلع من فتحة الأخرى وأكمل، هذا يعتبر طوافه باطلا، لأنه ما طاف بالكعبة كلها، طاف بجزء من الكعبة. قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام أعرب عن أمنية أنه يود لو أنه نقض البنيان الموجود وعاد بناءها على قواعد أبيه إبراهيم، وأدخل الجزء هذا كله في الكعبة، ومد البناء 6 أو 7 أذرع من جهة الحجر وكمل البناية، لكن خشي أن تفتن قريش وغيرها من العرب لأنهم حديثوا عهد. الآن انتقلوا من جاهلية إلى إسلام، حديثوا عهد، فخاف أنه لو نقضها، خشي أنه لو نقضها لإعادة بنائها مرة أخرى تفتن قريش، فأبقى الحال على ما هو عليه درءا للمفسدة. إعادة بناء على قواعد إبراهيم الخليل في مصلحة، إعادة الأمر على ما كان من وحي الله لإبراهيم، لكن هذا فيه مفسدة، والمفسدة أكبر، خشي أن تحدث مفسدة كبيرة، فترك الأمر على ما هو عليه. استمر الحال هذا في زمن أبي بكر الصديق، طبعا حرب المرتدين والفتوحات في عهد عمر وعثمان، ثم ظهرت أيضا الفتن في عهد علي رضي الله عنه، وظهرت الخوارج، حتى صار عهد ابن الزبير، عبد الله بن الزبير بويع بالخلافة في أكثر أقطار العالم الإسلامي، عبد الله بن الزبير الصحابي ابن الزبير وأسماء. وكانت مكة مقر عبد الله بن الزبير، فأراد أن يحقق أمنية النبي عليه الصلاة والسلام ويبني الكعبة على أساس وقواعد إبراهيم الخليل عليه السلام كاملة، فاستشار الصحابة واستشار العلماء واستشار من كان معه، وكان في الناس هيبة، كيف تنقض الكعبة، كيف تنقض الحجارة هذه وتزال، حتى صار عندهم رهبة من منظر الرجل الأول واحد صعد لكي يزيل الحجارة. لكن عبد الله بن الزبير قصد تحقيق الأمنية النبوية ولم يقصد شرا ولا باطلا، فنقضت وبنيت كلها على قواعد إبراهيم الخليل، ووجدوا الحجارة الأصلية مسنمة خضراء في القواعد تحت، وطاف الناس بالبيت كاملا، واجتهد بعضهم فصار يستلم أركان الكعبة الأربعة، لأن الموجود الآن الاثنين، حجر الأسود وركن اليماني، الركنين الآخرين غير مبنيين، لأن الكعبة هذه البناية ناقصة، فما في ركن ثالث ورابع. لما في عهد ابن الزبير بعض الناس استلم الأركان الأربعة، ولكن طبعا الإنسان يبقى مع النص ولا يستلم إلا الركن الأسود والركن اليماني. طبعا حدث بعد ذلك من مجيء الحجاج الظالم بجيش وأراد القضاء على خلافة ابن الزبير، وحصل ما حصل من الفتنة، وحاصر الحجاج مكة، وقصف الكعبة بالمنجنيق، وقصف الناس في الحرم، وحارب جيش ابن الزبير، حتى شاء الله وقدر أن يقتل عبد الله بن الزبير وينفرط الأمر ويعود الناس إلى إمرة الحجاج. طبعا الحجاج ظالم، فقال هذا عبد الله بن الزبير ابتدع في دين الله وغير الكعبة وفعل، فأعاد ونقضها مرة أخرى وأعادها إلى ما كانت عليه من البناية الناقصة والحجر هذا، واستمر الأمر على ما هو عليه حتى جاء عهد هارون الرشيد رحمه الله، فأراد أن يعيد الكعبة إلى البنيان الكامل ويبنيها كاملة كما تمنى النبي عليه الصلاة والسلام وكما فعل عبد الله بن الزبير. فقام مالك رحمه الله وغيره من العلماء فقالوا يا أمير المؤمنين دع بيتا أسلم الناس عليه، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك. كلما قام واحد هدم، واحد بنى، واحد نقص، واحد أرجع، لا تجعل بيت الله ملعبة للملوك، دع بيتا أسلم الناس عليه، خلاص. فبقي الأمر على ذلك حتى الآن، ولعله خير من جهة أن الأمنية النبوية تحققت في قضية دخول الناس الكعبة والصلاة فيها من باب الحجر الموجود الآن، يصلي داخل الكعبة ويخرج باب الآخر، فمن أراد الصلاة في الكعبة فيمكنه ذلك بأن يدخل في الحجر ويصلي وتكون صلاته داخل الكعبة. وطبعا في هذا المكان لو اتجه الإنسان داخل الحجر إلى أي جهة تصح صلاته، لأنه يصلي داخل الكعبة، ولا فرق بين أن يصلي في البناية وفي الحجر. ولكن هذا لا شك يكون غريبا لمن شاهده يعني، فلذلك يتجه حتى المصلين في الحجر إلى البناية الموجودة. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى أن عائشة تمنت أن تصلي في الكعبة أدخلها الحجر وجعلها تصلي هناك، لأن الحجر من الكعبة. سنأتي على مزيد بمشيئة الله تعالى من جوانب عظمة هذه الشخصية النبوية والوظائف التي قام بها عليه الصلاة والسلام، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أتباع نبيه ومن المستمسكين بسنته، وصلى الله على نبينا محمد.
هذا البرنامج برعاية خدمة جوال زاد، تزود جوال زاد، استراحة النفوس المطمئنة. جوال زادها جواهر مكنونة لدرة مصونة. جوال زاد، Enlightening your life. زاد طالب العلم يأتيك بفرائد الفوائد. والآن خدمة جديدة، قناة زاد الصوتية، تصلك يوميا طائفة من الأحكام والفوائد والشذرات والفرائد بصوت الشيخ محمد صالح المنجد. للاشتراك ارسل 5 الى الرقم 8600 لمشتركي الجوال و6868 لمشتركي موبايل.
خير البرية والتقى محرابه، تسمو محبته على الألحان، أزكى رسول بالهدى قد جاءنا، وخليل رب الواحد الرحمن، صلى عليه الرب في عليائه إذ زانه بالصدق والإيمان، والله أعلى شأنه في آيه ولدينه